أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وقد وضع بعض الأصوليين قاعدة عامة لهذا المدلول السلبي، أي للمفهوم في اللغة، فقال: كل أداة لغوية تدل على تقييد الحكم وتحديده لها مدلول سلبي. كان الكلام في مبحث أداة الشرط، ونحن غيرنا عنوان البحث إلى مبحث المفهوم، وذكرنا أن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول كبرى البحث، وهو في بيان الضابط في المفهوم، ما هو المفهوم وما شروط تحقق المفهوم. وخلاصة ما تقدم أن الجملة لها مدلول مطابقي اصطلحنا عليه بالمنطوق، ولها مدلول التزامي اصطلحنا عليه بالمفهوم. وقلنا: متى تكون الجملة ذات مفهوم؟ إذا توفرت أمور ثلاثة: الأمر الأول المدلول الالتزامي، الأمر الثاني أن ينتفي حكم المنطوق بانتفاء قيده، الأمر الثالث أن يكون المنتفي هو طبيعي الحكم. مثال انطباق هذه الشروط الثلاثة على الجملة الشرطية: فإذا جاء قولنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذه الجملة الشرطية ما هو منطوقها؟ منطوقها وجوب التبين عند مجيء الفاسق بالنبأ. إذا كان الجائي بالخبر هو الفاسق يجب التبين. مدلولها الالتزامي ما هو؟ إذا لم يأتي الفاسق بالنبأ كان الجائي غير الفاسق العادل مثلا، فلا يجب التبين. إذن هذه الجملة لها مدلول التزامي تدل على الانتفاء عند الانتفاء، أي انتفاء وجوب التبين عند انتفاء قيده، لأن وجوب التبين مقيد بمجيء الفاسق بالنبأ. فإذا لم يأتي الفاسق بالنبأ، كان افترضنا أن الذي جاء بالنبأ هو العادل، فلا يجب التبين. إن جاء زيد يجب إكرامه، منطوقها وجوب الإكرام عند مجيء زيد، فينتفي وجوب الإكرام عند انتفاء قيده وهو مجيء زيد. الأمر الثالث أن يكون المنتفي طبيعي الحكم، وأوضحنا ما هو المراد من طبيعي الحكم. إذا متى تكون الجملة؟ قلنا كل جملة لا إشكال لها منطوق، ولكن هل كل جملة لها مفهوم أم لا؟ متى يكون لها مفهوم؟ إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة. لهذا قال: كل أداة لغوية كأداة الشرط التي تدل على الربط بين الجزاء والشرط، تدل على تقييد الحكم وتحديده، تحديد الحكم بمعنى تقييده. إذا جاء زيد يجب إكرامه، هذه الجملة الشرطية تدل على تقييد وجوب الإكرام بمجيء زيد. لها مدلول سلبي. ما معنى لها مدلول سلبي؟ يعني لها مدلول التزامي، يعني لها مفهوم. متى؟ ما هو مفهومها؟ إذ تدل على انتفاء الحكم. ما هو انتفاء الحكم؟ يعني وجوب الإكرام. تدل على انتفاء الحكم وهو وجوب الإكرام خارج نطاق الحدود التي تضعها للحكم. ما معنى خارج نطاق الحدود؟ يعني خارج القيود. وجوب الإكرام مقيد محدود بأي شيء؟ بالمجيء، بمجيء زيد. إذن ينتفي وجوب الإكرام خارج دائرة المجيء، يعني إذا لم يتحقق المجيء فلا يجب الإكرام. إذا مراده من قوله خارج نطاق الحدود يعني خارج القيود. وبعبارتنا انتفاء المقيد عند انتفاء قيده. وأداة الشرطي تعتبر مصداقا. هذا هو البحث الثاني وهو المقام الثاني، تطبيقات على المفهوم. قلنا نحن سوف نشرح في ثلاثة موارد. المورد الأول هو الجملة الشرطية، واتضح أن الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. لها مفهوم، أي لها مدلول التزامي يدل على انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء قيده. وهذا المعنى يساهم كثيرا في استنباط كثير من الأحكام والقضايا على صعيد علم الأصول تارة وعلى صعيد علم الفقه تارة أخرى. مثلا من الأدلة التي يستدل بها على حجية خبر الثقة الآية المباركة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. يقال من هذه جملة شرطية، منطوقها وجوب التبين عند مجيء الفاسق بالخبر. ما هو مفهومها؟ عدم وجوب التبين، انتفاء الحكم، عدم وجوب التبين عند انتفاء مجيء الفاسق بالخبر. يعني إذا لم يكن الجائي هو الفاسق فلا يجب التبين. مثلا في صحيحة ابن بزيع: كل ماء إذا بلغ، عفوا جملة شرطية، إذا بلغ الماء قدر كرين فلا ينجسه شيء. هذا منطوقها. مفهومها ما هو؟ إذا لم يبلغ الماء قدر كرين تنجس. إذن إذا ثبت أن الجملة الشرطية لها مفهوم، إذن يترتب على ذلك جملة من الأحكام الشرعية. هذا هو التطبيق الأول. واتضح عندنا على مستوى الحلقة الأولى أن الجملة الشرطية كما لها منطوق لها مفهوم. التطبيق الثاني: الجملة الغائية، نظير وأتم الصيام إلى الليل. هذه الجملة يصطلح عليها بالجملة الغائية، إذ تشتمل على غاية وعلى مغير. إذا قيل مثلا نام زيد إلى الليل، الغاية بمعنى الحد، أمد النوم إلى الليل. المغير ما هو؟ نوم زيد. نوم زيد غيا بغاية. ما هي الغاية؟ النهاية، الأمد، الليل. صم حتى الليل، حتى ذات غاية. صم حتى الليل، الغاية يعني أمد الصوم، حد الصوم. الغاية بمعنى النهاية، نهاية الصوم إلى الليل. المغية ما هو؟ والصوم. الصوم مغيى بغاية، يعني محدود بحد، حده الليل. إذا مرادنا من الغاية الحاد والمغير والمحدود. المحدود هو الصوم، حده غايته الليل، أمده نهاية أمده الليل. هنا إذا جاءت الجملة الغائية كقولنا أتم الصيام إلى الليل، صم إلى الليل، هذه الجملة لا إشكال أن لها منطوق. وأتم الصيام إلى الليل، صم إلى الليل، ما هو منطوقها أي مدلولها المطابقي؟ أن وجوب الصوم محدود بحد بغاية هو الليل. هنا نسأل هل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ إذا كان لها مفهوم أي مدلول سلبي أي مدلول التزامي، ما هو؟ نقول ما بعد الليل لا يجب الصوم، يعني انتفاء وجوب الصوم ما بعد الليل. منطوقها وجوب الصوم إلى الليل، مفهومها انتفاء وجوب الصوم ما بعد الليل. الجملة الغائية يثبت لها هذا المفهوم أو لا يثبت لها هذا المفهوم؟ نقول طبقوا شروط الثلاثة. الشرط الأول لها مدلول التزامي، لازم حد الصوم إلى الليل، لازمه أنه ما بعد الليل لا يجب الصوم. وبعبارة أوضح، إذا كان الصوم مقيدا بالليل فإذا انتفى القيد وهو الليل، انتفى المقيد وهو الصوم، وجوب الصوم. إذا لها مدلول التزامي أو ليس لها مدلول التزامي؟ لها مدلول التزامي. هذا المدلول الالتزامي يدل على انتفاء الحكم المنطوق عند انتفاء قيده. الحكم المنطوق هو وجوب الصوم، وجوب الصوم ينتفي عند انتفاء غاية وهو الليل، وهي الليل. إذا أيضا الشرط الثاني متحقق وهو الانتفاء عند الانتفاء. الشرط الثالث، هنا إذا قلنا انتفى وجوب الصوم، انتفى طبيعي وجوب الصوم أو حصة خاصة من الصوم؟ لا، الذي انتفى هو طبيعي، يعني مطلقا لا يجب الصوم بعد مطلقا بأي نحو من الأنحاء لا يجب الصوم بعد الليل، لا يجب الصوم بعد الليل. فالمنتفي شخص الحكم، أي حصة خاصة من الحكم أو طبيعي الحكم؟ طبيعي الحكم انتفى، طبيعي وجوب الصوم انتفى. إذا بما أن الشروط الثلاثة تحققت على الجملة الغائية، يثبت لها مفهوم أو لا يثبت لها مفهوم؟ يثبت لها مفهوم، أي يثبت لها المدلول السلبي. ولهذا قال ومن مصاديق القاعدة أيضا أداة الغاية، باعتبار أن أداة الغاية تدل على تقييد الحكم، تقييد وجوب الصوم إلى الليل، وتدل على انتفاء الحكم عند انتفاء قيده. قلنا انتفاء طبيعي الحكم. حين تقوم مثلا صم حتى تغيب الشمس، فإن صم صيغة أمر، فعل أمر، يدل على الوجوب، وقد دلت حتى بوصفها أداة غاية، دلت على ماذا؟ على وضع حد وغاية، وغاية تفسير لحد، وحد تفسير لغاية. لهذا الوجوب، هذا الوجوب المستفاد من أين؟ من صيغة الأمر وهي صم. المستفاد الذي تدل عليه صيغة الأمر ومعنى كونه غاية له تقييده، فيدل التقييد على انتفاء وجوب الصوم بعد مغيب إذا منطوقها وجوب الصوم إلى الغروب، مدلولها الالتزام ما هو؟ انتفاء وجوب الصوم ما بعد الغروب. وهذا هو المدلول السلبي الذي نطلق عليه اسم المفهوم، ويسمى المدلول السلبي للجملة الشرطية بمفهوم الشرط، كما يسمى المدلول السلبي لأداة الغاية من قبيل حتى في المثال المتقدم بمفهوم الغاية. طبعا أنا أؤكد على هذه النقطة أنه على مستوى الحلقة الأولى قلنا لا نأخذ النتائج نهائية، قد إن شاء الله في الحلقة الثانية قد نغير القول ونقول أن الجملة الغائية لا مفهوم لها، وأيضا الجملة الشرطية محل خلاف لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، ولكن نحن نتدرج في بيان المطالب. المورد الثالث وهو الجملة الوصفية، نظير ماذا؟ الجملة الوصفية أكرم الفقير العادل، هذه جملة تشتمل على وصف وموصوف فيعبر عنها بالجملة الوصفية. طبعا إن شاء الله خذوا هذه الملاحظة تحقيقها في الحلقة الثانية، أن الجملة الوصفية ليست بالضرورة أن تشتمل على وصف، حتى وإن اشتملت على حال تسمى جملة وصفية، اشتملت على تمييز تسمى جملة وصفية. فالجملة الوصفية باصطلاح الأصولي أعم من الجملة الوصفية باصطلاح نحوي. هذا ليس مورد البحث. الجملة الوصفية نظير قولنا أكرم الفقير العادل، أو كما ورد في الرواية لا تأكل اللحوم الجلالة، على ما في ذهني معتبر هشام بن سالم، لا تأكل اللحوم هذه موصوفة بأنها جلالة. هذه الجملة الوصفية أكرم الفقير العادل لها منطوق أي مدلول مطابقي أو ليس لها منطوق؟ نحن حررنا قلنا كل جملة لها منطوق، ما هو منطوق الجملة الوصفية؟ وجوب الإكرام للفقير العادل، يجب إكرام الفقير العادل. هذا الوجوب من أين استفيد؟ من صيغة الأمر أكرم، هذا منطوقها. إذا منطوقها وجوب إكرام الفقير العادل، لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ إذا كان لها مفهوم ما هو مفهومها؟ غير العادل لا يجب إكرامه، لأن الإكرام وجوب الإكرام مقيد بالفقير بوصف كونه عادلا. فإذا لم يكن الفقير عادلا إذا لا يجب إكرام. منطوقها وجوب إكرام الفقير العادل، مفهومها إذا ثبت، أقول إذا ثبت أن لها مفهوما يكون هو ينتفي وجوب الإكرام عند انتفاء قيد عند انتفاء الوصف والعدالة. فإذا لم يكن الفقير عادلا لا يجب إكرامه. هنا يأتي الجملة الوصفية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ نقول ليس لها مفهوم. لما ليس لها مفهوم؟ لعدم اجتماع الشروط الثلاثة عليها. نأتي إلى الشرط الأول. الشرط الأول من شروط تحقق المفهوم للجملة أن يكون لها مدلول التزامي. أكرم الفقير العادل لها مدلول التزامي أو ليس لها مدلول التزامي؟ لها مدلول التزامي. أكرم الفقير العادل مدلولها الالتزامي، لا تكرم غير الفقير العادل، إذا لها مدلول التزامي، تحقق الشرط الأول. الشرط الثاني انتفاء حكم المنطوق عند انتفاء قيده. الحكم المنطوق ما هو؟ حكم المنطوق وجوب الإكرام، وجوب إكرام الفقير.
أيهما ما هو؟ العدالة. عند انتفاء العدالة ينتفي وجوب الإكرام أو لا ينتفي؟ ينتفي. إذا تحقق الشرط الثاني، انتفاء حكم المنطوق عند انتفاء قيده. الكلام كله في الشرط الثالث. الشرط الثالث ما هو؟ أن يكون الحكم المنتفي هو طبيعي الحكم لا شخص هذا هو الذي لا يتحقق في الجملة الوصفية، وحينئذ لا يكون لها. إذا لماذا الجملة الوصفية لم يثبت لها مفهوم؟ الجواب بكل وضوح، لعدم تحقق الشرط الثالث من شروط وضوابط المفهوم. ما هو؟ أننا نشترط في كل مفهوم أن يكون المنتفي هو طبيعي الحكم، بينما في الجملة الوصفية ليس المنتفي طبيعي حكم. توضيح ذلك قبل أن أطبق على الجملة الوصفية الشرط الثالث. أولا نحتاج إلى أن نفرق بين طبيعي الحكم وشخص الحكم، وقد سبق في بحثنا الماضي التفريق. قلنا ما هو المراد من طبيعي الحكم؟ يعني انتفاء. إذا قلنا انتفاء وجوب الإكرام، تارة يلحق بالإحاضين، تارة يقال انتفاء طبيعي وجوب الإكرام، ومعناه أن الإكرام بكل حصصه وملاكاته منتفي. يعني لا تكرمه لا بملاك الفقر ولا بملاك العدالة ولا بملاك الصداقة ولا بملاك القرابة ولا بملاك الإحسان ولا بملاك الزمالة ولا بملاك الجيرة ولا بملاك الإسلام. جميع ملاكات وجوب الإكرام تنتفي، وهذا معنى أن المنتفي هو طبيعي الوجوب طبيعي الحكم. وأخرى يقال الذي ينتفي هو شخص الحكم. ما معنى ذلك؟ يعني لا تكرمه بملاك الصداقة، لكن يكرم بملاك العدالة، بملاك الفقر، بملاك العلم. إذا الذي انتفى حصة خاصة من الحكم وهو بملاك الصداقة، ولكن بملاك آخر أكرم لا بأس. أنا لا أكرمك بملاك كونك عالم، لكن أكرمك بملاك أنك جاري. فالذي ينتفي وجوب الإكرام حصة خاصة من الإكرام لا مطلق، وهذا معنى أن المنتفي شخص. نحن قلنا المفهوم متى يثبت؟ إذا انتفى شخص الحكم أو طبيعي الحكم. إذا انتفى طبيعي الحكم بالمعنى الذي بينا. السؤال الثاني، هذه الفقرة أوضحناها في درسنا الماضي. السؤال الثاني، ما هو الضابط الذي على أساسه نعرف أن المنتفي طبيعي الحكم أو أن المنتفي شخص الحكم؟ الضابط هو أن القيد له حالتان. التفت جيدا لهذا المعنى، أن القيد له حالتان. الحالة الأولى، تارة يرجع القيد إلى نفس الحكم، وأخرى يرجع القيد إلى موضوع الحكم. تفت جيدا توضيح ذلك. إذا قلنا أكرم الفقير العادل، هذه الجملة تشتمل على أمور ثلاثة، أربعة أمور، سجلها جيدا. الأمر الأول تشتمل على حكم وهو الوجوب. هذا الوجوب من أين استفيد؟ من صيغة. إذن الأمر الأول أن هذه الجملة أكرم الفقير العادل تشتمل على وجوب، استفيد من صيغة الأمر أكرم. إذن تشتمل على حكم وهو الوجوب. الأمر الثاني تشتمل على متعلق الحكم. هذا الوجوب متعلق بأي شيء؟ بالإكرام. فالإكرام ماذا يصطلح عليه أصوليا؟ متعلق. احفظ جيدا هذه المصطلحات. إذن الوجوب يصطلح عليه متعلق الحكم، لأن الحكم وهو الوجوب تعلق انطب على إكرام وجوب. إذن الإكرام ماذا يصطلح عليه؟ متعلق الحكم. الأمر الثالث، وجوب الإكرام ما هو موضوعه؟ أحسنتم، الفقير. الفقير هو موضوع الحكم. إذن الأمر الثالث موضوع الحكم وهو الفقير. وعندنا الأمر الرابع ما هو؟ القيد وهو العدالة. أكرم الفقير العادل. الأمر الرابع هو القيد. جيد، كلامنا في هذا القيد وهو العدالة. قيد العدالة يرجع إلى الحكم وهو الوجوب، أو يرجع إلى موضوع الحكم؟ أحسنتم، يرجع إلى موضوع. عندنا حكم وهو الوجوب المستفاد من صيغة الأمر، وعندنا موضوع الحكم وهو الفقر. موضوع الحكم هو الفقير. قيد العدالة يرتبط بالفقير، أي موضوع الحكم، أو يرتبط بالحكم وهو الوجوب. أحسنتم، بالموضوع لا بالحكم. هنا نقول إذا كان القيد يرتبط يتعلق بموضوع الحكم، بالموضوع وليس بنفس الحكم، إذا كان القيد يرتبط بموضوع الحكم فالمنتفي هو شخص الحكم. أما إذا كان القيد يرتبط بالحكم فالمنتفي هو طبيعي الحكم. مثال الجملة الشرطية، إذا جاء زيد يجب إكرامه، الحكم هو الوجوب، القيد هو مجيء زيد. مجيء زيد هنا يرتبط بأي شيء؟ قيد لأي شيء؟ قيد لوجوب الإكرام. إذن قيد لنفس الحكم، وجوب الإكرام مقيد بالمجيء، فالقيد راجع إلى نفس الحكم. لهذا قلنا في الجملة الشرطية المنتفي هو طبيعي الحكم. يعني إذا لم يأتي زيد فلا تكرم بأي نحو من أنحاء وملاكات وجوب الإكرام. إذن نريد أن نؤسس هذه الضابطة، وهي متى يكون المنتفي طبيعي الحكم، متى يكون المنتفي هو شخص الحكم. الجواب، نرجع نلحظ القيد، إذا كان القيد قيدا للحكم فالذي ينتفي طبيعي الحكم بانتفاء القيد. أما إذا كان القيد يرجع إلى موضوع الحكم فالذي ينتفي هو شخص بناء على ذلك. نأتي إلى الجملة الوصفية، أكرم الفقير العادل. القيد ما هو؟ العدالة. العدالة قيد يرجع إلى الحكم أو إلى الموضوع؟ إلى الموضوع. إذن الذي ينتفي وجوب الإكرام شخص الحكم لا طبيعي الحكم. ما معنى شخص الحكم؟ يعني بميلاد، إذا كان الفقير عادلا، أكرم الفقير العادل، أي يجب الإكرام عند كونه فقيرا متصفا بالعدالة. إذا لم يكن الفقير متصفا بالعدالة لا تكرمه مطلقا، وهذا معناه انتفاء طبيعي الحكم، أو لا تكرمه بملاك العدالة، لأنه ماذا؟ لم يحقق العدالة بعد، لأنه المفروض أنه فقير غير عادل. إذا انتفت العدالة فلا تكرمه بملاك العدالة، لأنه ليس عادلا، ولكن اكرمه بملاك، فليكرم بملاك آخر بملاك أنه جارك، بملاك أنه قريب لك، بملاك أنه صديق، بملاك أنه إنسان هادئ عاقل ليس ضوضائي في المجتمع فليكرم. وهذا معنى أن الذي انتفاه هو وجوب الإكرام بملاك العدل، لأنه غير عادل لا يكرم، أما لأنه صديق فليكرم، لأنه محسن فليكرم، لأنه جار فليكرم لا بأس. وهذا معنى أن المنتفي هو شخص الحكم لا طبيعي الحكم. لماذا شيخنا في الجملة الوصفية المنتفي هو شخص الحكم؟ لأن القيد رجع إلى الموضوع، وقلنا إذا كان القيد راجعا إلى الموضوع فالمنتفي هو شخص واضح. الفقير مقيد، الفقير الذي يجب إكرامه والفقير الذي مقيد بكونه، أما إذا لم يكن عادلا جيد لا تكرم، ولكن إذا كان الفقير صديقا فليكرم، لا يوجد نفي لهذا الوجود، فليكرم بملاك آخر، لأنه ليس المنتفي هو طبيعي الحق. وهذا أيضا يستفاد في عملية استنباط الحكم الشرعي. مثلا أحل لكم صيد البحر، هذه جملة أيضا جملة ماذا؟ وصفية. الحكم هو صيد، يعني هل معنى ذلك إذا لم يكن الصيد من صيد البحر فلا يحل؟ نقول لا. ولهذا التفت جيدا ماذا يقول: وأما إذا قيل أكرم الفقير العادل، الجملة عبرنا عنها بالجملة الوصفية، فلا يدل القيد هنا وهو قيد العدالة على أن غير العادل لا يجب إكرامه، غير العادل لا يجب إكرامه بملاك العدالة، لكن بملاك آخر قد يجب إكرامه، لأن هذا القيد ليس قيدا للحكم، وحينئذ ليس المنتفي طبيعيا، بل المنتفي هو حصة خاصة من الحكم، بل هو وصف للفقير، وصف للفقير يعني قيد لما باصطلاح الأصولي ماذا؟ لموضوع الحكم وليس لنفسه. فلا دلالة له على المفهوم. ما معنى لا دلالة له على المفهوم؟ يعني لا يدل على أن غير العادل لا يجب إكرامه. ومن هنا يقال إنه لا مفهوم للوصف، يعني ليس لها مدلول سلبي، ويراد به ما كان من قبيل كلمة العادل في هذا المثال، يعني الجملة الوصفية. فتلخص عندنا أن الجملة الشرطية لها مفهوم، الجملة الغائية لها مفهوم، الجملة الوصفية لا مفهوم لها. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذا المبحث. انتقل بعد ذلك السيد رضوان الله تعالى عليه إلى مبحث في غاية الأهمية، وهو مبحث حجية الظهور. ذكرنا فيما سبق أن الترتيب المنهجي للقضايا والمسائل الأصولية بعد الفراغ من مقدمات علم الأصول التي تتطرق إلى تعريف العلم وموضوع العلم والغاية من العلم، قلنا نبحث على النحو التالي تحديدا في الدليل الشرعي اللفظي: أولا نبحث عن دلالات الدليل الشرعي اللفظي، يعني صيغة الأمر على ماذا تدل، صيغة النهي على ماذا تدل، أداة الشرط على ماذا تدل، أداة الغاية على ماذا تدل. وقد فرغنا من هذا البحث وهو تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي. بعد ذلك أنتم شيخنا قلتم أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، يعني ظاهرة في الوجوب. صيغة النهي تدل على الحرمة. يأتي هذا السؤال، هذا الظهور ما الدليل على حجيته؟ وهذا هو البحث الثاني، حجية الظهور. ثم يأتينا إن شاء الله البحث الثالث، ما هو؟ كيف نثبت أن هذا الدليل الذي نستند إليه في استنباط الحكم الشرعي، كيف نثبت أنه يستند إلى الشارع المقدس؟ كيف نثبت صدور الدليل الشرعي من عند الشارع؟ هذا بحث يأتينا. إذن نحن بعدما فرغنا من البحث الأول وهو تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي، نأتي هذا التحديد، هذا الظهور الذي ظهرنا به، ما الدليل على أنه حجة؟ وهذا البحث هو المعروف في كلماتهم بمبحث حجية الظهور. والكلام يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى في بيان معنى الحجية، والنقطة الثانية في بيان معنى الظهور، والنقطة الثالثة في الدليل على حجية الظهور. سوف نأخذ منهجية تشابه المنهجية التي قمنا بها بتحليل قولنا القطع حجة. درسنا موضوع القضية وهو القطع، درسنا محمول القضية وهو حجة، درسنا تمام القضية القطع حجة. كذلك في المقام نقول الظهور حجة. ما هو المراد من الظهور؟ أي موضوع القضية. الظهور حجة، قضية حملية تنحل إلى موضوع وإلى محمول. موضوعها الظهور، محمولها حجة. حديثنا أولا يقع في الظهور، ثانيا في حجة، ثالثا في تمام قضية، تمام الجملة. الظهور حجة. ما معنى حجة؟ نبدأ بالمحمول. حجة يعني التنجيل والتعديل. إذا قيل القطع حجة، قلنا حجة بأي معنى؟ بمعنى منجل ومعنى. أيضا إذا قيل الظهور حجة، يراد بنا الحجية معنى التنجيز والتعديل. وسبق ما هو المراد من التنجيز وما هو المراد من التعديل. هذا في جانب المحمول. في جانب الموضوع، ما هو الظهور؟ يعني أي ظهور هو المحكوم عليه بأنه حجة؟ نحن عندنا ظهوران، أي ظهور هو الحجة؟ بيان ذلك، كل جملة تنحل إلى ظهورين. الظهور الأول ظهورها التصوري، ظهورها على مستوى المدلول الوضعي، والظهور الثاني ظهورها على الظهور التصديقي، أي ظهورها على مستوى المدلول التصديقي. مثلا إذا قيل صلي لها ظهوران. الظهور الأول ظهور تصوري، وهذا يتحقق ببركة شيء أسميناه التبادر، الذي يعني انسباق الذهن إلى المعنى من حق اللفظ. صلي، الذهن ينسبق إلى أي معنى؟ إلى الوجوب، وجوب الصلاة. هذا المعنى وجوب الصلاة يعبر عنه بالمدلول التصوري الوضعي. جيد. إذن الظهور التصوري هو أقرب معنى ينسبق إليه، أقرب معنى يتبادر إليه الذهن، يعبر عنه بالظهور التصوري. تصوري. وعندنا ظهور آخر يصطلح عليه بالظهور التصديقي. ما هو المراد من الظهور التصديقي؟ المراد من الظهور التصديقي أي المراد الجدي الذي عبرنا عنه بالمراد التفهيمي. المراد التفهيمي المراد الجدي يرتبط بمرحلة الواقع أو يرتبط بمرحلة ظهور حال المتكلم. ظهور حال المتكلم ظاهر حاله أنه يريد هذا المعنى جدا، يعني يريد مراده الجدي هذا المعنى. هنا يأتي السؤال، إذن عندنا ظهوران، كل ظهور يختلف من حيث المنشأ. منشأ الظهور التصور شيخنا هو الواقع، أما منشأ الظهور الجدي التصديقي هو حال المتكلم. هذا تقدم عندما قسمنا الدلالة إلى دلالة تصورية، دلالة تصديقية أولى، دلالة تصديقية ثانية. إذن عندنا ظهوران يختلفان من حيث المنشأ، منشأ الظهور التصوري هو الواقع، وهذا يستكشف بواسطة التبادر. ومنشأ الظهور التصديقي هو حال المتكلم، أنه هل هو جاد في إرادة ذلك المعنى أو ليس جادا. إذا اتضح ذلك ننتقل إلى سؤال آخر، وهو إذا قيل الظهور حجة المحكوم عليه أنه حجة، هل هو الظهور التصوري أو هو الظهور التصديقي؟ مركز الحجية، معقد الحجية، الظهور التصوري أو الظهور التصديقي؟ الذي محكوم عليه بالتنجيز والتعذير هو الظهور التصديقي، وهو المراد الجدي المتكلم، هو الذي يدور مدار التنجيز والتعذير وليس مجرد المعنى التصوري الوضعي. إذن وصلنا إلى هذه النقطة، أن مركز الحجية، معقد الحجية، المراد من الظهور الذي حكمنا عليه بأنه حجة هو الظهور التصديقي. هنا يأتي هذا السؤال، إذا كان مركز الحجية هو الظهور التصديقي، لماذا نحن نهتم بالظهور التصوري؟ خب لا ثمرة له. قد يقول قائل لا ثمرة للظهور التصوري بعد قولكم أن مركز الحجية، مدار الحجية هو الظهور التصوري، إذا ما الفائدة من الظهور التصوري؟ الجواب، الذي يعين على تحديد الظهور التصديقي هو الظهور التصوري. هنا أهميته تأتي، نحن إذا أردنا أن نستكشف المراد الجدي للمتكلم علينا أن نعرف ما هو المدلول التصوري. كيف؟ ما هو وجه الترابط بينهما؟ وجه الترابط أننا نقول أن المراد الجدي لكل متكلم هو نفس المعنى التصوري. فإذا قال المتكلم إنسان، إذا قال المتكلم إنسان، المعنى التصوري للإنسان ما هو؟ الحيوان ناطق. هنا نريد أن نقول ما هو مراده الجدي؟ نقول ظاهر حاله أن مراده الجدي هو نفس المعنى الذي ينسبق إليه، هذا هو مراده الجدي. المتكلم الجاد ظاهر حاله أنه لا يريد معنى مغايرا للمعنى الذي ينسبق إليه، وإلا لو أراد معنى مغايرا للمعنى الذي ينسبق إليه الذهن لنصب قرينة. إذن دائما المراد الجدي للمتكلم يتطابق مع ماذا؟ مع المعنى التصوري، مع الظهور التصوري. وهذا ما يعرف في كلمات الأصوليين بأصالة التطابق. أصالة التطابق شيخنا بين ماذا وبين ماذا؟ بين المراد الجدي وبين المدلول التصوري. ومعنى أصالة التطابق أن المراد الجدي لكل متكلم هو مطابق للمعنى الذي يتبادر إليه. فبما أن الذهن شيخنا يتبادر من قولنا صلي إلى وجوبا صلاة، ما هو المراد الجدي للمتكلم؟ أيضا وجوبا صلاة. المراد الجدي أي الظهور التصديقي يتطابق دائما مع الظهور التصوري، أي أن ظاهر حال كل متكلم أن مراده الجدي هو ذلك المعنى الذي يتبادر إليه. وهذا ماذا يسمى؟ أصالة التطابق. بين ماذا وبين ماذا؟ بين الظهور التصديقي والظهور التصوري. وبعبارة أخرى أصالة التطابق بين مقام الثبوت والإثبات. مقام الإثبات بين مقام الإثبات والثبوت، مقام الإثبات أي المراد الجدي، والثبوت هو المعنى التصوري. ما واضح البحث؟ لهذا سريعا أنا أقرأ هذا المقدار. قال: حجية الظهور إذا واجهنا دليلا شرعيا فليس المهم أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصوري اللغوي فحسب. لماذا ليس المهم؟ لأن قلنا مركز الحجية الظهور التصوري، المدلول التصوري أو التصديقي. التصديقي. تتمة الكلام في الكلام تأتي. تم الكلام، رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وآله الطيبين الطاهرين.